السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عبد الله مديفر يحييكم في إطلالة جديدة من نبض الكلام. اليوم هو اليوم الرابع من الملف الرابع. اليوم نختتم ملف الإعلام مع الشيخ الدكتور سعد البريك. كانت أيام ممتعة وفيها كثير من الكلام. أتمنى أن تكون هي مسك الختام مع الشيخ سعد البريك في ملف الإعلام. في نبض الكلام حوار وحدث وتواصل. في حوار ملفنا اليوم سوف نتحدث عن الإعلام الجديد ونخصص كل الكلام تقريبا في الحوار عن الإعلام الجديد. باسمكم جميعا أرحب بضيفي الدكتور سعد البريك. مساك الله بالخير.
أهلا وسهلا حياك الله بليان يا مرحبا.
الله يحييك مساك بالخير. اليوم نعيش ثورة بكل ما تحمل هذه الكلمة معنا. ثورة اسمها الإعلام الجديد. يعني حتى الإنترنت تفوق على التلفزيون في معدلات المشاهدة في الدقيقة في المتوسط. آخر إحصائيات تقول أنه 133 دقيقة للإنترنت مقابل 130 دقيقة فقط للتلفزيون. لذلك هي ثورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن اليوم على مسافة زمنية تبلغ 40 سنة من أول رسالة إلكترونية. إذن هناك تسارع في عالم الاتصالات أو ثورة المعلومات كما تفضلتم. ربع سكان الأرض قرابة 1,700,000,000 يستخدمون هذه الشبكة، و 940,000,000 يستخدمون المواقع الاجتماعية، فمواقع التواصل الاجتماعي اللي هي الفيسبوك والتويتر والماي سبيس والفليجر وغيرها. في شيء مهم جدا أنه نسبة التواصل عبر الفيسبوك أصبحت يعني تحكي ثورة غير طبيعية. ومثل ما تفضلت يعني كما أن نسبة مشاهدة الإنترنت باتت تفوق مشاهدة الشاشات والفضائيات، لكن انظر إلى نسبة مشاهدة أو التواصل والتعامل والتفاعل من خلال الفيسبوك. 51% من هؤلاء اللي بلغوا 940,000,000 يتعاملون عن طريق الفيسبوك أو يتواصلون بالأحرى. ماي سبيس 20%، تويتر 17%، البقية مواقع التواصل مثل فليجر وغيرها تقريبا تستخدم أو يعني تحتل النسب المتبقية. ما يسمى بالقوة الناعمة أو النيو ميديا، الإعلام الجديد أو الإنفو ميديا، يعني ثورة المعلومات أو إعلام المعلومات وغير ذلك، هو في الحقيقة كان بداية سلاح، وكان ماضيا ناجعا فاعلا مؤثرا. استطاعت من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية أن تغزو الاتحاد السوفيتي من الداخل وأن تخلخل كيانه وأن تفكك تماسكه، رغم أن المواجهة وصلت السماء بعد أن تجاوزت حد الأرض، وإن كانت تسمى حربا باردة في مسألة حرب النجوم. لكن خلاصة هذه المعلومات تقول أنه بإمكان أي مشاهد الآن أن يكون بنفسه وزير إعلام ومصرح وصاحب فضائية ومتحدث وصحفي ومراسل وناقل خبر وصانع حدث. يستطيع أن يفعل شيئا كثيرا إذا تمكن من أبسط الوسائل، أن يكون عنده اتصال بالشبكة وتصوير وقدرة على التعامل مع هذه المعطيات. الفيسبوك كما تعلم ويعلم الكثير من خلال أظن برنامج اللي هو 60 دقيقة في CNN، يذكر أن بداياته كان عبارة عن شاب اسمه مارك زوكربيرج. هذا الشاب اتفق مع مجموعة زملائه وأسسوا موقع تفاعلي تواصلي فيما بينهم، يطلعون صورهم، يطلعون بياناتهم، يطلعون معلوماتهم، يسولفون، يدردشون. ثم قرروا بعد ذلك أن يفتحوه لطلاب الجامعة، ثم بعد ذلك فتحوه للعموم. تفاجؤوا أنه ما إن فتح هذا البرنامج التواصلي للعموم أو هذا الموقع التفاعلي للعموم إلا وقد التحق به 50,000,000 متواصل متفاعل. وتعتبر هذه
يعني ما وقفت يعني على جامعة هارفارد،
ما وقفت على جامعة هارفارد اللي نشأ فيها ذلك الشاب. ومن ثم في عام 2011 أصبح الفيسبوك يعني منتدى يجمع 500,000,000 مستخدم، ليس العدد قليلا. ويعني هؤلاء اللي تقريبا على حجم التفاعل المستمر، وهناك الجهات النشطة التي باتت تجعل هذا الموقع التفاعلي وسيلة مؤثرة أو موصلة أو إلى غير ذلك. نرجع للتويتر، هو يأتي في الدرجة الثالثة بعد الماي سبيس وبعد الفيسبوك. فيسبوك بالدرجة الأولى، التويت يعني التغريد، تويتر مغرد، فهناك استخدام قوي جدا. وفي الربع الأول من هذا العام 2011 ميلادي تركز الهاشتاج أو المصنفات عن الأحداث الساخنة، فمثلا في هذا الربع تركز الحديث عن كلمات مصر، ليبيا، البحرين، كلمة مظاهرة. هذا يؤكد ويدل على أن الناس باتوا أكثر يعني بحثا، أسرع بحثا عن المعلومة، وأكثر استقبالا وأكثر تلقيا من خلال هذه الوسائل التفاعلية. يظل كبار المشاهير هم ترانزيت العبور للمعلومة والكلمة، لأن الفيسبوك كلما كان الإنسان أكثر شهرة كلما كان لديه القدرة على تحديث موقعه، على حضوره في الحدث، على تعليقه. الناس تحب أن تسمع رأي فلان وفلان 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 في أحداث معينة حتى تعرف ما هو التوجه. من الناس يحب يستطلع جهة استخباراتية بتشوف ايش موقفك أنت إذا كانك شخصية سياسية، جهة معينة بتشوف موقفك وش رأيك إن كانك من علماء الدين وعلماء الشريعة. فكلما كان الإنسان من كبار المشاهير كلما كان موقعه عبارة عن ترانزيت، مثل ما تقول هيثرو لندن، ولا تقول هالمطارات اللي الإقلاع والهبوط مستمر فيها. هذه الوسائل حقيقة إلى جانب وهو الذي يعنينا أكثر، أصبحت تقول بكل صراحة أن سيطرة الحكومات على الإعلام وعلى الخبر وعلى المعلومة والتعتيم أو محاولات التضليل باتت فرصها ضئيلة جدا أو معدومة في بعض الأحيان. ولا أدل على ذلك ما يجري الآن في سوريا، ما أظن النظام السوري دخل يعني أقول لك، لكن مهما كان هناك ناس لا زالت ترسل، هناك وسائط، هناك وسائل، هناك يعني حتى وإن مثلا كما فعل أيام ميدان التحرير وقطعت الاتصالات كم يوم، وكما فعل في سوريا الوضع كذا، لكن تظل المعلومات تخرج من رحم مجهول أو من رحم معلوم، المهم أن المعلومة تطلع. الأمر الآخر، باتت هذه الوسائل ما عادت قضية تواصل اجتماعي، أصبحت وسائل سياسية مؤثرة وفاعلة وتستطيع أن تؤثر في الجموع وتحرك الجموع، سيما إذا لاحظنا أن الفئة العمرية الأكثر تفاعلا مع هذه الوسائل تتراوح من 15 سنة إلى 29 سنة. اللي استطيع أن أقوله أنه هل الملائكة تتعامل مع الإعلام الجديد؟ الملائكة الكرام الكاتبون هل يتعاملون مع الإعلام الجديد؟ نعم، إن الذي يكتب عليك كلماتك ويحصي عليك أنفاسك الرقيب الشهيد سبحانه وتعالى قد جعل علينا ملائكة كراما كاتبين أيضا هم معنا، سواء كنا في البر ولا في البحر ولا في السهل ولا في الجبل ولا أمام الشاشة ولا في الهاشتاج ولا في التويتر ولا في الفيسبوك ولا في أي موقع ولا في اليوتيوب، نحن لا ننفك عن هذه المراقبة. والإنسان تشهد عليه، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، يومئذ تحدث أخبارها. لا يظن الإنسان أو لا يظن الإنسان أنه في عالم الانفجار المعلوماتي أنه بات منفكا عن مسؤوليته. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
لكن هذا روح المسؤولية عند الكتاب في الإنترنت بمشاهدة باستقراء وتتبع بسيط شخصي، أرى أنه ارتفعت بشكل كبير. يعني الأول كانوا الناس تكتب الأسماء المستعارة، الآن تكتب الأسماء الصريحة أكثر، يعني الأسماء المستعارة الآن ليست ظاهرة. أول كانت الكلام لا في إساءات وبداءة كثيرة، الآن لا، قلت بشكل كبير. لم نصل إلى المرحلة المطلوبة أعتقد، لكنه هناك ارتفاع لابد أن يشكر يعني ويحتفى به في ارتفاع روح المسؤولية.
لا شك أننا نشكر كلما كان الإنسان مسؤولا عن كلمته، مسؤولا عن موقفه، فذلك يدل على ثقته وعلى أنه يعول على مصدر مكين أصيل، سواء في أصالة مصدره أو في قوة موقفه. لكن أيضا ليعلم أو ليعلم أن تحول شريحة من الكتابة بالأسماء المستعارة إلى الأسماء الصريحة، ليس قل كلهم، شريحة منهم أدركت أن المتلقي بات ينظر إلى أولئك الذين يؤذون عباد الله بالألفاظ بالعبارات بالتجريح، أصبحوا أشبه ممن يكتبون في دورات المياه، ما عاد أحد يلقي لهم بالا، وأصبحوا يحددون مستوى أنفسهم حينما يكتب في موقع باسم مستعار، في موقع رديء، بقول ساقط، بلفظ بذيء، هو في الحقيقة لا يؤذي من تتكلم عنه، وإنما هو يرسم شخصه ونفسه وموقعه وشكله وهيئته والبيئة التي تليق به وتناسبه.
الميزة بالإعلام الجديد أنه إعلام تفاعلي، فمجرد أنه يكتب إنسان بهذا الشكل تجد عشرات اللي بنقول مئات وألوف،
ولذلك أنا أقول لا ينزعج أحد حينما يكون لك موقف معين فيبدأ يثور أمامك 10-15 ما يزعجهم طرحك، انتظر قليلا ستجد أنه بعد 15,500 يهتفون ويشكرون ويدعون لك. إذا لا تنزعج، وهذه ميزة الشفافية التفاعلية.
الإعلام التقليدي أو الإعلام الحكومي والإعلام الجديد هناك في تنافس، وأحيانا بعضهم يصفه بالتكامل لكنه لم يصل لهذه المرحلة. أنا أريد أن أقرأ عليك نائب رئيس تحرير عكاظ الدكتور أيمن محمد حبيب، يقول: الإعلام السعودي التقليدي يمر بحالة من الجمود والتقليدية، وهو بحاجة للتطوير والتخلص من الانسياق وراء التقليدية. اسمع هذه الكلمة: فالهواة الإعلاميون الجدد أحرجونا، وأكد أن الإعلام الجديد يحولنا إلى أطفال نشعر بالفرحة والدهشة إزاء ما يغيره، مشيرا إلى أنه يشكل أيديولوجية قفزت فوق كل الأيديولوجيات التي عرفناها، والغريب أن تلك الأيادي لهواة وليست لمحترفين، مضيفا: نحن في المملكة تأخرنا في استكشاف ذلك الإعلام، ولكن أن نصل في آخر المطاف خير من أن لا نصل أبدا. وقال: أشفق على إخواني في وزارة الثقافة والإعلام، فالإعلام هو في واجهة الحدث والمجتمع والاهتمامات، نحن الآن نكاد أن نكون كائنات من الماضي وديناصورات، إزاء ثورة الإعلام الجديد لابد أن ننتبه إلى هذا الخطر. هو خطر ولا نعمة؟
ولا شك أن يكون الإنسان متخلفا عن يعني مصاف المتقدمين، سيما نحن يعني لدينا القدرة المالية الضخمة. يعني حينما ننظر إلى ميزانية وزارة الإعلام نجد مبالغ فلكية وأرقام خيالية ليس قليلا جدا. أحيانا يسأل الإنسان
وين تذهب،
هل تتحول، والله أنت شوف الشاشة وشوف وين تذهب، لكن المسألة أنه هل تتحول بعض الوزارات إلى، ليس يعني كلها أقول، أو بعض الأقسام في بعض الوزارات إلى ضمان اجتماعي، بمعنى أن هناك وظيفة لموظف بأجر أو براتب، أما قضية المخرجات وأثرها الفاعل ودورها وقدرتها على يعني توظيف طاقات، اكتشاف مواهب، التفاعل، الوصول، هذا أنا أتفق مع هذا الكاتب إلى حد كبير فيما قال، ويوشك أن نكون في بعض أطروحاتنا وليس في كلها، لأننا قبل أمس كنا ننتقد التعميم وجلد الذات والحكم بالظلامية في كل شيء. هناك مواقف مشرقة، يعني اليوم مثلا إذاعة أو يعني فضائية القرآن الكريم، مجرد أنك تفتح على فضائية ثم تجد أن الصورة لا تبرح الحرم المكي وقبلة المسلمين والكعبة الشريفة أو المشرفة، أنا أعتبر هذه رسالة أقوى من كثير مما يقال في بعض الفضائيات الأخرى. يبقى لدينا قدرة أن نتفاعل أكثر حينما نحول هذه الصور في الحرم إلى لغات، يعني خطبة الجمعة لأئمة الحرم حينما يعتنى بها ويتفق على موضوعاتها. يا أخي أنت حينما تتكلم مع 1.5 مليار وأكثر أو قرابة 2 مليار مسلم، يعني ما الذي يمنع أن نكون نحن المتحدث الأسبوعي لعموم المسلمين، وخطبتنا اليوم الجمعة باللغة العربية، وخطبتنا السبت بالإندونيسية، خطبتنا الأحد بالتركية، خطبتنا الاثنين بالفارسية، والثلاثة بلغة أخرى، ومن ثم هذا يملي على كل خطيب أن يعتني بالخطبة عناية دقيقة فائقة كما لو كانت هي اللحظة الأخيرة من الدنيا يريد أن يقول فيها كلام مودع.
لا، والإعلام الجديد الآن يؤرشف التاريخ، يعني كلامي أنا وياك الآن بعد 5 دقائق تلقاه في اليوتيوب نازل.
نعم،
وهي وثيقة للتاريخ
ويحفظه يعني. إذن هذه مسؤوليتنا، لا نريد أن نقتصر في عنايتنا مثلا بالحرمين وإن كان ليس موضوعنا هذا، على التفاعل مع البنيان، نريد أن نتفاعل مع الإنسان. أنا كم أتألم حينما ألتفت يمينا وشمالا وأنا أصلي في الحرم المكي أو المدني فأجد أن الناس ينظرون إلى الزخارف لأنهم لا يفقهون هذه اللغة. كان بإمكاننا أن نجعل سوار في يد كل من دخل الحرم لا تزيد تكلفته عن $1 مثلا، ويكفي أن يعني يضع رقم معين ليسمع الخطبة مترجمة باللغة التي يتحدث عنها. هذا ممكن وسهل وميسور، ونحن ندفع ليس ذلك بخلا ولا شحا، لكن هنا مشكلتان: مشكلة الإرادة ومشكلة الإدارة. أحيانا يكون عندك يعني قدرة لكن ما عندك قدرة على الإرادة. على الإدارة. وأحيانا يكون عندك رغبة لكن الذين يرغبون ليس لديهم الإمكانيات. ومن ثم فإننا نقول لو فقط استغلينا الحرمين الشريفين اغتنام كامل، لا نضيع من أيام الأسبوع لحظة واحدة إلا نتحدث مع العالم، يعني لابد أن يكون هذه الفضائية بكل اللغات، ولديها مواقع بالفيسبوك باللغات، ولديها مواقع بالتويتر، ومواقع بالفليجر، ومواقع بالماي سبيس، ومواقع أخرى، تستطيع يا أخي أن تجتذب العالم. أنا أعجب حينما تأتي مثلا دولة مثل إيران تستطيع أن تجمع الناس على ضريح ميت ليس فيه أحد، أو ليس فيه إلا شخص عاش ثم مات وانتهى، سمها صانع الثورة، سمه ما شئت، المهم يعني إذا كان هؤلاء استطاعوا أن يجمعون على الضريح وعلى الرميم بشرا، ألا نستطيع أن نجمع على قبلة المسلمين ومسجد رسول الله ومثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمما كلها ترتبط بنا في صلاتها وعبادتها وانتمائها ووحدتها وإلى غير ذلك. إذن أنا أثني على كلام الكاتب جزاه الله خيرا، وأقول ولو بدأنا بالحرمين الشريفين لوجدت أننا قوة ترعب، ليس ترعب بل تؤثر في العالم، وإن غضبت أرعبت وإن رضيت نفعت.
من الكلام اللي يقال في الإعلام الجديد أنه أول كان المجتمع يقوده الرموز، اليوم نشوف أنه المجتمع لا، يعني مثلا حتى في إيران البداية في يعني أنصار موسوي لما كانوا يتراسلون بتويتر نزلوا إلى الشارع، تونس ومصر واليمن ونزولهم إلى الشارع وإسقاط القيادة هناك كلها كانت عن طريق الشباب بدون الرموز. لكن هناك رموز يصنعها تويتر ويصنعها فيسبوك ويصنعها هذا الإعلام الجديد. ما هي الكلمة اللي ممكن نوجهها؟ عندنا رموز حلوة، يعني عندنا مثلا علاء المكتوم، عبد الرحمن العمار، ماجد أيوب، في مقاطع تطلع في اليوتيوب التيري، يعني علاء الطاير مثلا، أشياء كثيرة توجه المجتمع من وجهة نظر الشباب، وعندهم متابعين كثر
ولهم جمهور
صح. يعني ماذا يمكن أن يوجه لهؤلاء الشباب؟
الحقيقة أنا أشكر هؤلاء الشباب بالمناسبة، فأنا أذكر أن عددا منهم وكثير كثير جدا من غيرهم كان لهم دورا بارزا كبيرا، يعني كما أن التويتر والفيسبوك وغيرها أثرت استطاعت أن يعني يكون لها دور فاعل في ميدان التحرير ولا ميدان التغيير ولا في تونس ولا في بلدان أخرى، هؤلاء الشباب من خلال هذه الآلة، وهذا يدل على الاستخدام الواعي لهذه المواقع التفاعلية أو الوسائل التفاعلية. لاحظ مثلا لما بدأ الرافضي الصفوي اللي سمى نفسه الدكتور حنين أو غير ذلك لمحاولة تهييج المجتمع السعودي في مظاهرة عمياء صماء بكماء سخيفة ساذجة، من الذي تحرك فيها؟ أنا أعتبر أن وسائل كثيرة ساهمت في ذلك، لكن لا أنسى وسيسجل التاريخ في الوقت الذي استخدم الشباب في مصر وفي تونس هذه الوسائل للإطاحة بإسقاط الأنظمة، سجل التاريخ أن شبابنا هؤلاء ومنهم من سميت ومن غيرهم آخرون كان لهم دور كبير جدا في التحذير من مغبة الانسياق وراء هذه المشاريع المجهولة وهذه الصيحات التي لا يستطيع أحد أن يعرف حقيقتها.
خليني أطلع بك دكتور، يعني خليني أحترم رأيهم شوي ما دام كنت اللي جريتنا لهالكلام.
طيب
وأنا تعرفني يمكن ما فوت فرصة مثل هذه
بحظك.
لما تكلمت في تويتر أمس على أنه حلقاتنا اليوم كذا، في كثير من الشباب في تويتر ولا أنا قاعد أشوف بعضهم أنه تكلموا عن قضية سحق الجماجم اللي تكلمت فيها، على قضية أنه في استياء كبير يا دكتور على، يعني هم متفقين على وحدة الوطن لكنه كلمة سحق الجماجم يبدو أنه يعني أثارت كثير من
هذا موجودة عندي الآن. ولا جيتك بالتلفون
لا والله لا لا بالعكس، تبين أقرأ لك شيء من الكلام الموجود؟
أنا سأريحك جدا، أنا أحب أن تعرف تماما إذا اتفقنا على المقاصد فحينئذ يكون يعني في باب العبارة سعة، لكن مسألة مهمة في الكلام الذي ذكرته في قناة المجد قبل ما يسمى بالميعاد المحدد لثورة حنين أو مظاهرة حنين، قلت إننا نقول في كل من يحاول الإخلال بالأمن والعبث بالأمن، لاحظ كلمة الإخلال والعبث ولاحظ كلمة مظاهرة، المظاهرة ذات دلالات متعددة، أما كلمة الإخلال بالأمن والعبث بالأمن هذه لا تعني إلا العدوان على الأرواح، على الممتلكات، على النسيج الوطني، على الوحدة، على وحدة الصف، على اجتماع الكلمة. ولذلك قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه آية في حكم الحرابة. الحرابة تعني أولئك الذين يفسدون في الأرض. الإخلال بالأمن هو أعظم فساد في الأرض. الإخلال بالأمن يعني المشهد الصومالي يمكن أن تتحول إليه أي بلد غنية، إلى يعني شيء ليس بعيدا أن يتحول مشهد، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، هذا الرغد وهذا الأمن من خلال محاولات العبث والإخلال بالأمن يتحول مشهدها إلى صوملة وإلى جزأرة وإلى أفغنة وإلى تونس وإلى وإلى إلى آخره. ولذلك الذين طاروا وراء هذه العبارة، أنا أعرف أن هناك أناس لا يسرهم وقوفي ضد فكرة المظاهرات وهي محاولة للوي الذراع أو على الأقل أصمت، وهنا أقول الذي يجاري الجماهير سوف يخسر مواقف كبيرة، ولكن الذي يختلف مع الجمهور حينما يأتي الرشد والصواب سيعود الجمهور إليه فيما بعد. ولذلك رأيت هذه الكلمة استخدمت بالثناء والشكر والدعاء يوم أن لوحظ ما هي الآثار وما هي الأمور وما هي. ولذلك أنا أكرر أن من يجاري الجمهور سوف يتكلم يوم يكون الصمت حكمة ويصمت يوم يجب الصدع بالحق ويوم يجب الكلام.
يعني اللي يطلع مظاهرة، هذا سؤالي البسيط، إذا يطلع مظاهرة تسحق جمهور كذا الناس فهمت؟ ترى
والله ليس مني إذا أخطأ الناس الفهم. أنا أذكر مرة خطبت جمعة فراح واحد يشتكيني عند المفتي يقول والله أن فلان يدعو الناس إلى ترك الاستسقاء وعدم إقامة صلاة الاستسقاء. طيب أنا وش أسوي بعقلية هذا؟ لكن أنا أقول لك أغلب الذين ترى علقوا على الحدث 90% إن لم يكن 95% ما سمعوا الكلام ذاته وإنما تفاعلوا مع أول من نقله. ولذلك السبق والتشكيك هو المؤثر، السبق والتشكيك. يعني أنا لما أجي واحد أقول له والله يا أخي ترى حرمتك امرأة صالحة وطيبة والجيران يشهدون لها بالخير، تأخذ المعلومة الحمد لله أنا خابر حرمتي طيبة. لكن لما يجيك واحد يا أخي ترى في أحد يعني شاف الباب ينفتح ويسكر وحرمتك تطلع شوي وتطلع واحد وقف بشكل غريب، هذا تشكيك. هذا التشكيك يستقر في النفس. لاحظ السبق، لما أجي أقول لك ترى وأنا داخل استوديو في حادث بين وايت وجمس، والحقيقة أن الحادث بين وايت وكوريلا، صلحت كيف؟ فأنت تلقط الخبر وبتنشر حصل حادث وفي وفيات بين وايت وجمس، انتقل 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 الخبر والحقيقة أن الخبر بين وايت وكوريلا. إذا السبق الذي استبق إلى أخذ الحدث وعن خبث وسوء نية قلبه من الإخلال بالأمن إلى المظاهرة أعتبر أنه هو الذي يتحمل وزر ذلك. وأنا ترى ماني خسران يا بوليان، لأن كل من تكلم يبي يعطيني حسنات ولا يشيل عني سيئات. يعني فلا تنزع
الاختلاف في قضية حسنات
سيئات في أنا هنا. وليش أنا قلت لك تو ترى الملائكة تحسن التعامل مع الإعلام الجديد، لا تحسب الملائكة لا تتعامل إلا مع الأرض والنخلة والجمل والبادية. الإعلام الجديد كل كلمة، وهنا أقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنا لما أجيب كلمة عن أبو ليان ولا عن أخوي عبد الله ولا عن فلان وحطها في التويت ولا حطها في الفيسبوك ويشرق بها الآلاف وهو منها براء، من الذي يتحمل هذا الوزير؟
يعني يصدق عليها قول النبي الكذبة التي تبلغ الأرض.
أي نعم تبلغ، يعني حديث الذي قال رأيت رجلا يشرشر شدخيه إلى قفاه فقلت يا جبريل من هذا من هذا، فقال انطلق انطلق، ثم قال أما الذي رأيته يشرشر شدخيه إلى قفاه فذلك الرجل يكذب الكذبة وتبلغ بها الآفاق. فأنا أقول فرصة اللي يحب يعتذر يرسل لي على موقع اعتذار وأسامحه ولا أنا بحتاج لحسناته.
طيب أنا هناك الآباء والأمهات عندهم قلق من قضية تواصل الجنسين الذكر والأنثى في هذه المواقع التواصلية، يخافون أنه يقع أكبر من قضية يعني حوار راقي أو شيء من هذا، وهذه كلام تدور في البيوت. أنت كيف تقيم الواقع الحالي وكيف تنظر إلى المستقبل بكلمة منك؟
والله الذي يعني يقال في الفضائيات عموما ويقال في وسائل التواصل الاجتماعي ويقال في غيرها اللي حينما يكون الأسرة على درجة عالية من الوعي في تحصين أبنائها ونشئها يعني بالقدر الكافي، أتوقع لا يمكن أن تستدرج الفتاة برسالة ولا بموقع ولا بغير ذلك. لكن أنا أوصي أخواتي وأوصي بناتي بعدم المجازفة بوضع صور الواحدة منهن في المواقع، لأن نحن مجتمع لله الحمد مسلم محافظ متميز، وهناك ذئاب بشرية، هناك انتهازيون، هناك أصحاب ذمم رديئة، يستطيع أحدهم أن يستخدم هذه الصورة وأن
حتى الحوار أنا أتكلم عن الحوار، يعني الصور هذه يمكن شوية
إذا كان الإنسان يتحاور على موقع يبي يستفيد منه شيئا، لا لا يخدش الحياء ولا يكدر الفضائل ويبي يستفيد علميا، ما أظن هناك من حرج. لكن أن لا يكون هذا الحوار عبارة عن نفس تسكن إليه النفس ثم يتحول تدريجيا من الحوار إلى الانسجام إلى العلاقة إلى العشق، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، هنا تكون الإشكالية.
عندي محاور كثيرة لكنه الوقت ضاق عليها، ننتقل إلى أحداث الملف. ننتقل إلى أحداثنا في ملف اليوم. طبعا اليوم احنا بدأنا شوي بدري حتى ناخذ الحلقة يعني 5 إلى 10 حتى ناخذ وقت أطول، واتباعا سوف نعطيكم الوقت بالضبط متى سوف نبدأ وننتهي. نبدأ بحدثنا الأول. مدعي الربوبية يظهر في تويتر. يعني شيء مؤلم انه يوجد شخص له يوزر معين في تويتر يدعي الربوبيه، يقول البطاقه المدنيه الاسم الله، العمر مجهول، الحاله الاجتماعيه اعزب، الهوايه خلق الكون، السكن السماء العليا، وحوارات يعني مؤلمه جدا انه تنطلق موجوده في تويتر والحساب مفتوح.
يعني من يقرا كتاب الله عز وجل ويجد ان هناك من تجرع على الذات الالهيه بما لا يليق بمقام الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا، يجد أنه هذا النموذج الذي وجد في الماضي يمكن أن يوجد في الحاضر. ومن جعل الله الصاحبة، من جعل الله الولد، من وصف الله بالفقر، من قال يد الله مغلولة، ذكره الله عز وجل في كتابه. حتى لا يعني نستغرب من وجود هذا الشيء، لكن الأهم من ذلك كله الذي ينبغي لكلنا جميعا ألا نتورط في نقل مثل هذه. البعض حتى من باب الإنكار يريد أن يتكلم عن هذا الشيء، وأنا أقول أنه بعض المعلومات أفضل وسيلة لإنكارها أن تجعلها تموت في مهدها فلا يتداولها أحد.
يعني أنت توصي أنه ما أحد يشترك معه،
ما أحد بالضبط، هذا جانب. وبعض القضايا أنت يعني توجد لها جمهور من خلال كثرة الدخول عليها أو التواصل بها أو الحديث عنها، ومن ثم فالذي يعني يجب أن ننتبه إليه. طبعا واضح أنه هذه يعني نزعة إلحادية عابثة لاهية. أذكر كلام قريب من هذا قد نشر مرة في الشبكة الليبرالية السعودية، يعني كلام فيه نوع من الجرأة على الله سبحانه وتعالى، فيه نوع من الجرأة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جرأة على مثلا بعض أمهات المؤمنين، فهي طبعا يمسح فورا، يعني أحيانا لما يتابع يصير أنه يعني يمسح فورا وكذا إلى آخره. لكن كل الذي أقوله أنه مثل هذه الأمور اعتبرها كالنجاسة المغلظة، لا تستحق أن تروى ولا أن يدنى منها ولا أن يتحدث معها ولا أن يلتفت إليها، تركوها في مكانها فتموت.
الحكومات والمفترض أنه تقفل مثل هالنوع من الحسابات.
طبعا يعني كل من لديه سلطة يجب أنه يبادر بهذا، وهذا أنكر المنكرات الذي لديه السلطة في ذلك. لكن أحيانا نحن نساهم في نقل شيء من الخلل والضلال والمعاصي، وهنا أيضا نلتفت إلى ما يسمى بأن نتحمل أوزار الناس. يعني مثلا أنا جاني مقطع خلي أقول إباحي، ومن باب النكتة والطرفة قم أنا أحوله إلى زميل، وزميل آخر يحوله، من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها وأوزار من عمل بها إلى يوم القيامة. أنا صاحب قناة فضائية أنشر مسلسل أو فيلم أو قصة معينة، في ثنايا هذا المسلسل رسالة خفية تستطيع يعني من خلالها أن تتعاطف مع الخيانات الزوجية أو السفاح المحرم أو الحمل بالحرام أو غير ذلك كما حصل في العشق الممنوع مثلا أو غيرها من قضايا كثيرة ولها أثر على المجتمع سلبي جدا. إذن الذي نشر والذي لم يبادر بالمنع أعتبر أنه قد تحمل وزرا عظيما ويحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساعة ما يزرون. الإنسان يجب أن ينتبه أنه حينما ينقل معلومة وهذه أخطر وأكبر من قضية امرأة عارية ولا غيره. فكل الذي نقوله من لديه قدرة على حجب وقطع ومنع فلا يتبرأ ذمته إلا بذلك، لكن إذا فلت الأمر أو كذا على الأقل كن أنت الرقيب واقطع ولا تجعل هذه الرسالة تتجاوز.
لكن على النفس الإلحادي اللي تحدثت عنه قبل قليل، هناك أيضا شخص آخر الغريب أنه واضع رخصة القيادة باسمه الصريح، أنا ما أدري هل هذا يعني
اسم ليس اسم؟ بالضرورة أن يكون يعني ممكن قد يكون انتحل
ممكن.
قد يكون انتحل،
لكن الكلام الموجود يعني كلام خطير، يعني من يعلمني بمعنى كاف ها يا عين صاد وحاميم وسين، يعني استغفر الله العظيم، يقول هذه خرابيط واضحة، ويقول كان يثرب بيثرب بئر اسمها بضاعة يرمى فيها دم الحيض والكلاب الميتة، والرسول بالبخاري مدح البئر وماءها والتوضؤ فيها. إيش هذا الكلام؟ يعني مثل هذه الإساءات يعني يظل الشيخ محمد العوضي، أنا كنت معه بمكالمة قبل ساعة، يقول أنه سأقابل أو بعد قليل أو يعني اليوم واحدة من الرياض طالعة لجدة لمقابلة الشيخ محمد العوضي تقول أنا ملحدة، هل هي ظاهرة هذا الكلام؟
أعتبر أنه هناك عدد ليس بقى. أذكر التقيت مرة مع مجموعة شباب في إحدى مدن المملكة وعليهم الحمد أثار الوضاءة والإيمان والاستقامة، فأثنيت على هذا اللقاء وتحدثت معهم، قالوا قد تعجب أنه مجموعتنا هذه التي ترى كنا نلتقي في ملتقى ملاحدة وكنا نتفاخر بالإلحاد وكل واحد منا يتسابق مع الآخر إلى أن يعني فتح الله على قلوبنا وردنا إلى الحق ردا جميلا بعد أكثر من جلسة مع بعض الدعاة، حتى يعني أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. الإنسان الذي يجهل الكثير في نفسه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قل الروح من أمر ربي، الإنسان الذي يجهل الكثير من الظواهر التي حوله ولا يعرف حقيقتها تجده يريد أن يتطاول لكي ينكر قدرة الله سبحانه وتعالى أو ربوبية الله سبحانه وتعالى.
ننتقل إلى ملفنا الثاني، خلونا نشوف الملف الثاني. تحليلات نفسية تثير حفيظة السعوديين. طبعا الفترة الماضية كانت من أكثر الأشياء اللي في الإعلام الجديد صارت فيها هاشتاقات وإثارة وكلام كثير وطويل، يعني يمكن حتى إلى اليوم، هي قضية الكلام عن المناطقية والكلام عن تنقص من الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكلام طويل جدا، عشرات المقالات عشرات الصحف تكلمت عن، يعني تعليقك على مثل هذه الظاهرة لو أخذناها أو مثل هذا الحدث.
الشيء الذي أود أن أقوله يعني دكتور طارق الحبيب والأخ الحبيب الدكتور طارق الحبيب كان شجاعا وجريئا وواضحا لما كتب عذرا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذرا أمي الحبيبة عائشة رضي الله عنها، واللهم اغفر لي ولكل من يعني تكلموا غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أم المؤمنين. لكن أنا أسأل نفسي وأنت وأسأل ملايين المشاهدين، هل هناك أحد يتصور أن الدكتور طارق الحبيب يمكن أن يتطاول على عائشة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا الجواب لا. إذن هناك عبارة، وربما تجور العبارة على الفكرة، أحيانا الإنسان يحب يعبر بكلمة وربما تجور العبارة على الفكرة. وبالمناسبة هناك مصايد إلكترونية تحاول أن تصنع حول أي شخص قضية حتى تجعلها وصمة عار في سيرته أو في تاريخه، مثل ما قلت قبل قليل أنه العمل كله مؤرشف، إذن سنحفظ في أرشيفه أنه قال بسحق الجماجم، ستأتي أجيال القادمة ما تدري وش اللي قال، هل قال من يخل بالأمن أو من يتظاهر، نفس العملية، سيأتي من يتناقل، يعني الذي يقرأ بعض الكلام الذي فيه إنكار على الدكتور طارق يعني تقول كان طارق الحبيب هو ياسر الحبيب، بل بعضهم جعلهم في صورة واحدة وشتان بين سب عائشة وبين من يتقرب إلى الله بالذب عن أرض أم المؤمنين عائشة. فأنا أقول أن هذه من إشكالات الإعلام الجديد، اللي هي عدم القدرة على أقول عدم القدرة. أحيانا لا يستطيع إنسان أن يتثبت، ناهيك عن عدم التثبت أو العجلة والطيش. والله عز وجل قال في المنافقين لما قالوا بحادثة الإفك، قال إذ تلقونه بألسنتكم. أنا أسألك سؤال، اللسان وسيلة إرسال ولا تلقي؟
لا، إرسال.
إرسال. كيف يقول الله إذ تلقونه بألسنتكم؟ من شدة حب المنافقين للقالة ونشر الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقيصة والوقيعة في عرضه، الكلام ما إن يصل كأنه لا يمر بالأسماع، وإنما مباشرة منذ أن تنطلق الكلمة فإنها ترد من اللسان إلى آذان الآخرين دون أن تمر على أذن الذي ينقلها. وأنا أقول يا أحبابي، وتحسبون أنه هينا وهو عند الله عظيم. طبعا أنا من وجهة نظر أنه ما لا داعي نطرح هذا الموضوع مرة أخرى في برنامجنا اليوم، لكن أما وقد طرحته فأنا أحب أن أقول أنه يعني لا نشك في الدكتور طارق، لا في محبته لكل أبناء هذا الوطن من أهل الشمال وأهل الجنوب. ما عرفنا الشمال والجنوب إلا بالكرم، ما عرفناهم إلا أنهم الترسانة الأمنية البشرية. من وين؟ يعني لولا الله ثم الجنوب نحن صفر. يعني لولا الله عز وجل ثم بعد إن قلت صفر بتقول طيب نزيد، نقول نحن 50% عشان ما حد يزعل. لا، لاحظ أن أصبح الإنسان يمشي على شوك إذا كان هناك من يتصيد عباراته.
لا، أنا أريد أن أنتقل بشكل يعني أنا لا أريد أن نخوض في تداعيات الموقف، نطلع بأشياء نستفيد منها المستقبل بحكم التخصص. يعني هي الآن المشكلة أنه انطلق من تخصصه لتحليل نفسيات معينة زي الرسول أو أبو بكر أو هل المفترض أنه الطبيب النفسي أنه يقتصر على الحالات اللي عنده والرهاب والوسواس والاكتئاب، أم أنه باسم التخصص ممكن أنه يتكلم بأي شيء يعلق على أي حدث على أي كذا باسم التخصص حتى لو كانت من شخصيات مثل النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء؟
هو مما لا شك في هذا الإنسان، طبعا ما يعني ما عرف عن الدكتور طارق أنه يتحدث في تحليل شخصيات الصحابة والرسل والأنبياء.
احنا نتكلم بشكل عام يعني هو أو غيره يعني.
لكن هذه واقعة معينة ما يمكن نجعلها سمة ولا طبيعة ولا سيرة ولا شخص. لكن ترى أنا بأرجع أعود الكلمة اللي تو عشان ما ننفجر في موضوع 50% والصفر. ايه. هذه أنا أقول إنه المجتمع بمجموعه
يعني ترى يحتاج جاهز يعني لو ما ضبط الكلام
يحمل مسؤوليته الأمنية، لكن يظل وضع مثلا أحبابنا وأخواننا وشبابنا مثلا في الجنوب مفخرة لنا في 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 مجالات الأمن المتعددة. لكن ما ننسى بعد حتى لا يقول أحد والله يوم قلنا صفر هذه نسحبها من الحين لا حد يزعل، ونقول يظل نحن بمجموعنا بكياننا في قادة في علماء في رجال في أبناء المناطق أبناء المدن أبناء المحافظات كلنا نحمل. لكن ما حد يشك أنه أبناء الجنوب لهم وجود فاعل واضح ومؤثر. فما أظن الدكتور طارق، وهذا الذي أريد أن أصل إليه وهذا الذي قصدته يعني، ولا لا نعالج مشكلة المناطق هي مشكلة الصفر، ما أظن أراد أن ينكر فضل هؤلاء ولا مكانة
يعني خانة العبارة.
أقول تجور العبارة على الفكرة. وأنا أجزم بالمناسبة من خلال يعني دراسة أنه المناطق الحدودية دائما الحد الأقوى يؤثر على الحد الأضعف. يعني أنت مثلا في مدينة مجاورة لدولة أخرى، إذا كان الثقافة والعلم والحضارة وقوي جدا في هذه المدينة فهو يخترق الحدود ويدخل على الدولة الأخرى. مسألة الولاء ذي شيء آخر لا أتكلم فيها، أتكلم عن بعض العادات عن بعض التقاليد. ستجد مثلا أن هناك موائد مشتركة تجدها في هذه المدينة وفي هذه الدولة في الدولة المدينة المتاخمة أو المحادة، ستجد هناك لهجة الكلام متقاربة في الحدود، ستجد أن هناك، فإذا هذه ليست مشكلة. والذي أنا لما بلغني الأمر ما ظننت إلا أن الدكتور طارق أراد هذا الموضوع، هكذا ظننت. فلما كبر الأمر علمت أن هناك من أسرع بالقالة حتى يعني طبعا بعض الناس ما عنده استعداد يصبر حتى يسمع.
إحنا الآن نتكلم عن ظاهرة لقضية أنه هو تكلم في الإعلام ثم تلقفها الإعلام الجديد ونشرها وصنع رأي عام، والإعلام الجديد قادر على أن يصنع رأي عام. هنا في خطأ صار، هل الخطأ من الدكتور ولا من الإعلام الجديد؟
والله ما دمنا في هذه الحالة يعني يجب على الدكتور وعلي أن نحاول نبدأ بالجمل الاحترازية، أنه حينما أطرح قضية أكون وأنا لا أزال في حلبة الكلام أن أوسع من الجمل الاحترازية التي تقول إنني لا أقصد كذا لا أقصد كذا، قد أنا أضرب مثل لاحظت كيف، لكن ترى لا يعني ذلك أني أهمش البقية. ف إذا كنت في مقام يحتمل تحتمل أفهام الناس فيه، إذا كنت في مقام أفهام الناس تحتمل فيه مفاهيم متعددة، فإياك أن تترك الاحتمالات تسبح بالناس. قل الجملة الاحترازية التي تلغي هذا الاحتمال من أذهان الناس، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لما خرج وهو يقلب صفية من المعتكف إلى بيته، قال على رسلكم منها صفية حتى لا يحتمل الظن أن أحدا يسيء الظن برسول الله. معنى قال الصحابة أنا ظن بك سوء رسول الله، قال ولكن أخشى أن يقذف الشيطان. اليوم الشيطان جاهز أسرع من التويتر والفيسبوك كذلك.
الشيطان أسرع من فيسبوك وتويتر؟
بالضبط.
طيب.
لأنه هو الذي يوحي إليك أن تتحرك لتنقل كلمة في الفيسبوك والتويتر حتى تنشرها إذا أردت أحدا.
عندي ملف أنا من أمس، تبيني عرضه ولا ما عرضه؟
قلت ما تريد،
عطوني الملف الثالث. سعد البريك يكسب قضيته في الوطن. وأنا ما راح أخذ وقت طويل منك فيها، حدثني عن القصة.
والله يا أخي شوف، أنا لو خسرت القضية سكرت مكتبي المحاماة. إذا كان عندي مكتب محاماة من 22 سنة أو 23 سنة وبخسر قضية على كاتب لا أدري ما الذي بعثه، لكن لن أسميه، أفضل كتب في الوطن يا ليتني،
اللي هو أنت،
استمعت لنصيحة الشيخ فلان الذي حذرني من الدعوة إلى المظاهرات والدعوة إلى تهيج العوام والغوغاء إلى غير هذا من هذا القبيل. فأنا قلت أنا الذي أعرف نفسي أنني كسبت أعداء بتحذيري من المظاهرات، فكيف يشار إلي أنني أحد الدعاة إلى المظاهرات؟ ما كان مني إلا أن كلفت ولدي نايف محامي كذلك،
ما شاء الله العائلة كلها،
والابن عبد الله كذلك، فقلت يا نايف خذ المقال هذا وتقدم فيه بشكوى. طبعا ظل هذا الموضوع في وزارة الإعلام قرابة سنتين، لم يجد يعني سكة مريحة واضحة. ومن هنا أنا أناشد كل مسؤول من أعلى سلطة أن يرد محاكمة الصحفيين إلى المحكمة الجزئية، وألا يبقى هذا الموضوع تحت نظر وزارة الإعلام، لأننا انتظرنا طويلا حتى نصل. لكن في مثل عند العوام يقولون اطرد الظبي على البعير، فكلما كان يخبرني نايف والله يبقى يقولون انه في مشكلة عندهم، ما ادري تغير رئيس تحرير، ردها تجب الى اخره، قلت اتبعهم ابوك الى ان يسقط الغزال من التعب. فبالفعل حدد، واذكر انني ايضا قبل صدور الحكم كلمت الدكتور ابو محمد الدكتور البيز خوجة وزير الاعلام وما قصر جزاه الله خير، قلت ترى أنا لي قضية منظورة من ودة وكذا وكذا ولا أحد، وهي المرة الوحيدة التي دخلت فيها بعد أن أوشك الموضوع يكمل سنتين. المهم نظرت الدعوة وشكلت فيها لجنة وانتهت إلى تغريم الكاتب 35,000 ريال وإلى تغريم رئيس التحرير 30,000 ريال، وتبرعت بالمبلغ. طبعا الحكم في التدقيق، لكن تبرعت المبلغ لمواجهة الفكر التغريبي.
وين وشو في منظمة لمواجهة الفكر التغريبي؟
اي نعم، أنا وأنت ما دمنا وزارات إعلام كل شاب لدي،
أنا ما أعطيتني شيء،
لا بعطيك إن شاء الله بشرط أن تعطيني حلقة عن الأثر السلبي للتغريب في المجتمع السعودي، وسوف أعطيك جزء من هذا المبلغ. إذن يجب أن نكون قادرين على أن نفعل، وقد قلنا في البداية أن الفيسبوك والتويتر وغيرها جعلت من كل واحد منا وزير إعلام وصحفي ومراسل ومتحدث وناقل خبر ومعلومة.
طيب أنتقل إلى المشاهدين، إلى فقرتكم مع المشاهد. حياكم في الجزء الثالث من برنامجنا مع المشاهد، ونبدأ بالاتصال من سمو الأمير يوسف بن سعود. مساك الله بالخير.
مساك الله بالخير،
حياك الله، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة
الله وبركاته.
بالخير يا شيخ.
مساك الله بالخير.
مساك بالخير يا أخوي عبد الله.
أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل سمو الأمير.
أول شيء والله أبدأ بالصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وأحب أود سؤالي للشيخ. أنا أباك تعطيني وقت أخوي عبد الله.
والله يعني الجود من الماجود.
أباك تعطيني وقت، بس بوجه أسئلتي للشيخ وبترك الإجابة له.
تفضل.
أخوي الشيخ جزاك الله خير، أبغى نفهم الناس ما هي السلفية.
نعم.
لأن الناس يلغب بهذا الشيء، ونبغى نعرف نفهم الناس ما هي السلفية.
نعم.
الشيء الثاني، ما علاقة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتغمد الله برحمته ومحمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى؟
نعم.
لأن صار في لغط في الموضوع، وصار في القناة القاهرة اليوم في يوم 13 رمضان اللي هو 13 أغسطس استضافة بعض استضاف المذيع عمر أديب بعض الرجال اللي يقال أنهم الدارجين ومنهم الصوفيين والباقي والله ماني عارف منهم.
نعم.
فكان في تهجم قوي على السعودية من بعض الصوفيين بأنهم قالوا أنهم بدوا يصدرون السلفية لمصر بعد ظهور البترول، وأن هذا الشيء حصل في تكفير الآخرين ونحن نكفر الآخرين. ومعلومات والمعلومة المفهومة عندك وعند الشيخ جزاكم الله خير، نحن لا نكفر أحد إلا من عارض الله ودينه ورسوله.
نعم.
هذه يعني ما لا نقاش عليها. الشيء الصوفي هذا يعني واجهنا بشدة وقال نحن من صدرنا الصوفية لهم ونحن من أخرجناهم بعد 25 يناير إلى الأجواء المصرية. في محطة ثانية برضو وهي القاهرة والناس.
نعم.
استضافة مذيع البسمة الدكتور اللهم صل على محمد اسمها الدكتور بركة
مبروك عطية نعم،
والأستاذ
طيب ايش الكلام اللي دار؟
الكلام اللي دار انهم كفروا محمد برضو من عبد الوهاب تكفير كامل،
كفروا محمد بن عبد الوهاب
اي ان الرجل هذا مخرب، انه هد القبور ويجب ان يهد القبور، لا تعبد والاصنام لا تعبد.
سمو الامير هم يعني هاجموه ولا كفروه؟
هاجموه وكفروا.
طيب
اي هم هاجموه وقالوا هذا يعني ما معنى كسر هدم القبور وهدم ال دخل قرية وأباد من فيها، هو ما هدم القبور، هو هدم الأصنام وهدم القبور، ونعرف هذا كلنا عننا.
طيب.
بعدين اللي استنكرت أن كمان هي هاجمتهم بشدة أنه هو إرهابي، يعني بمعنى أول ما قالت إرهابي أنه مخرب.
واضح.
ومع الأسف أن الشيخ مبروك عطية لم يحاول أن يدافع أو شيء، مع أنه يعني أعتقد أنه رجل عاقل.
طيب.
اختفى بقوله أنه إمام وليس مجد. انه مجدد وليس امام.
طيب.
وصدق الباقي كله.
سمو الامير.
ايه.
يعني الان يبدو انه وقتنا انتهى، يعني خلينا نكمل بعد هذا الاتصال. ابو عثمان من امريكا تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل ابو عثمان، على السريع.
متسلسل عندي تعقيبين على السريع راح يقول لك.
تفضل.
اول شيء احب اوضح اني من يحب العلماء ويكون لهم الاحترام الكبير.
نعم.
لكن ما يزعجني هو ظاهر التقديس لبعض العلماء، مع العلم ان حب العلماء لا يتناقض مع العلم، مع انتقاد الخطا الصريح من اقوالهم.
نعم.
فقبل يومين الشيخ سعد البريك انتقد الدكتور طارق السعدان.
نعم.
على الرغم من الخطأ الواضح من قبل الشيخ الفوزان الذي وصف السودان بأنه ضال، فليس من حق أحد أن يقسم بالضلالة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب كان يسأل حذيفة بن اليمان هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، فالأولى الاقتداء بابن الخطاب واتهام النفس قبل اتهام الآخرين. النقطة الثانية وهي صحيحة إلى حد ما، فالكثير من العلماء بعيدون كل البعد عن قضايا ومشاكل المجتمع، فأين دور العلماء في غلاء الأثار وما شابه ذلك؟ وأضرب هنا مثال لتحرك العلماء، ففي عام 2009 عندما ضربت غزة تحول اتحاد العلماء المسلمين برئاسة الشيخ القرضاوي إلى خلية نحل، وجابت العديد من الأخبار الإسلامية حتى قادتها على التصدي لهذا العدوان.
نعم.
فما أتمنى من هيئة كبار العلماء أن تكون أكثر حيوية في قضايا الأمة والمجتمع وعدم الاستثراء بالدعم.
طيب
هذه يعني كانت النقاط اللي عندي، وأتمنى يعني من الشيخ
سألة. شكرا شكرا عبو. معنا دقيقة ودقيقتين على السريع
في البرنامج كله
في البرنامج كله.
طيب خليني أجي
على كلام سمو الأمير على السلفية والوهابية والهجوم على محمد بن الوهاب.
أشكر اتصال سمو الأمير. الحقيقة الكلام عن الوهابية والطعن في الوهابية، هناك مشكلة. في شخص اسمه عبد الوهاب بن رستم نشأ في القرن الرابع في المغرب، ونسبت إليه حركة اسمها الوهابية، وألف علماء المالكية في ذلك الزمن مصنفات عن ضلاله وتخريفه، ويمكن يعني طال الأمر يمكن إلى كفره في بعض الأمور. ف للأسف أن هناك من بسوء نية نقل كل ما قيل عن عبد الوهاب بن رستم في مصطلح الوهابية وطبق على الإمام محمد عبد الوهاب. بن رستم في القرن الرابع، محمد بن عبد الوهاب في بداية القرن الثاني عشر، ولد 1115 ومات 1206. الشيء الثاني، أنا أقول لكل واحد يشاهدنا، لو أن مسلما مات ولم يعرف الشيخ محمد بن عبد الوهاب هل سيعذبه الله؟
لا.
الجواب لا. إذن يجب أن أحتكم أنا وإياك، يعني ما عندي أي مانع إذا قلنا مثلا والله هذا الشيخ محمد عبد الوهاب أنا لا أعرفه ولا أنت تعرفه، صفحة انتهينا منها، لا نعرفها تماما. كل اللي أريده أن أتحاكم أنا وإياك إلى الإسلام قبل أن يولد محمد بن عبد الوهاب. عندك مشكلة من ابن تيمية، كأن ابن تيمية لم يولد، دعنا نتحاكم إلى الإسلام قبل أن يولد ابن تيمية. وأنا أقول من هذا المقام، أنا وكل سعودي إذا جاء بشيء من الإمام محمد بن عبد الوهاب يعارض كتاب الله وسنة رسوله فإننا نرده ونرفضه ولا نقبله. فإذا القضية هل هي عقدة شخصية ولا هناك مشكلة مع فهم النص النبوي والقرآني، هذا سؤال يطرح الآخرين. هذا من جانب. الجانب الآخر فيما يتعلق بالقبور والتعلق بالقبور، من هو يعني ما هو أفضل قبر على وجه الأرض اليوم؟
قبر النبي،
قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أليس الخلفاء الراشدين؟ نعم. طيب لما مات صلى الله عليه وسلم وارتدت بعض قبائل العرب، لماذا لم يذهب الخلفاء الراشدون يطوفوا بقبر النبي يقول رسول الله أدركنا؟ لماذا في زمن المجاعة في عهد عمر بن الخطاب ما ذهب عمر بن الخطاب قال يا رسول الله أدركنا؟ فاطمة رضي الله عنها ليش ما راحت تبكي عند قبر أبيها وقالت يا رسول الله أغثني وأدركني؟ إذن هذه مشكلة مردودة، وما جاء القضية التعلق بالقبور إلا بعد القرون المفضلة، ولذلك تجد من يحاول يعني بعث هذه المشكلة. السؤال أخينا الحبيب وأشكر له اتصاله، يا أخي الحبيب أنا ملاحظتي على الدكتور طارق السويدان لما قال إن الذين يقفون في وجه التغيير هم العلماء التقليديون، وسبق بذلك الكلام عمن منعه من إلقاء محاضرة. أنا أحترم وجهة نظر الشيخ صالح وأحترم الدكتور طارق في تخصصه الذي يتعلق بالكوادر بالاستراتيجيات في تطوير الذات في 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 إلى آخره. أما في علوم الشريعة فليس الدكتور طارق أستاذ شريعة، ومن ثم فالإشارة الخفية في هذا الموقف إلى أن العلماء التقليدي في وجه التغيير، أنا أقول رسالة إلى شبابنا، خاصة نحن نتكلم عن وسائل التواصل الجديد الفيسبوك وتويتر وغيرها، احذروا من دعوات التغيير التي تقوم على تهيج الناس ضد كبار علمائهم وضد ولاة أمورهم. نحن نحترم كلمة حق تقال عند ملك، عند سلطان، عند أمير، عند وزير. حديث عبادة بايعنا رسول الله على السمع والطاعة وأن نقول كلمة الحق لا نخشى في الله لومة لائم، لكن أن يتطاول على كبار العلماء أعتبر هذه مشكلة، وليس هذا تقديس وإنما هز مرجعية لها أثر سلبي إذا كبر هذا السائل سيعرفه.
شكرا لك سعد دكتور، أتمنى أن أعطيك وقت والوقت انتهى، والشكر أيضا موصول لكم أنتم. غدا إن شاء الله نفتح ملف الأخلاق مع الشيخ نبيل العوضي، وانقلوا عن الشيخ سعد البريك أنه قال في نبض الكلام وطالب بتحويل القضايا الإعلامية إلى المحاكم الشرعية. تقبل الله صيامكم.